فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. إخوة الكرام، ما زلنا بفضل منه وكرمه علينا وحوله وقوته مع صحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري، وما زلنا مع ركن ركيب من هذا الدين مع الصلاة. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في أعليائه أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في أعليائه أن يشكر لولاة أمور إذا يسر لنا هذه المجالس وأن يجعل ذلك في موازين حسنات وأن يلمنا إياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم ومتبعا فيه السنة. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة.
انتهينا منه يا شيخ. لا شيخ محمد، أنت لا في حاجة، لا أنت أكيد الشيخ أنت في شيخ تخرفت، انت خلفت
ما قرأنا شيخ الحديث، ما قرأنا
خدناه حبيبي الأسبوع الماضي،
ما قرأ
الأخرى أخذناه يا حبيبي، أخذناه يا حبيبي لما قلنا على مسألة سنة المغرب يا شطار يا بابا. لا إله إلا الله، وأنا عليها منيه ولا منيه؟ مش كده، ما ينفعش كده في طرف العلم، حتى عندها ينبنوا لا ينبنوا بخير بهذه الطريقة.
شيخ البركة، شيخ البركة،
اقرأ أخويا، تبرك أخويا، تبرك.
عن عبد الله بن مغفل المزني قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء.
نعم، ولذلك قلنا هو أيضا قال في المغرب: صلوا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد.
عبد بن حميد أبو محمد، العلماء يقولون من الثقات الأثبات، حافظ بن جوال، روى له مسلم والترمذي.
قال: أخبرنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق الصنعاني عمي فتلقن في آخر عمره، لكنه من الثقات الأثبات، صاحب المصنف رضي الله عنه، ثقة ثابتة روى له الجماعة.
قال: أخبرنا معمر.
معمر بن راشد البصري اليماني، ثبتوه في اليمن بالزواج، وكان من الثقات الفحول، إلا أنهم قالوا في رواته عن الأعمش وهشام وثابت البناني من شيء، وأيضا رواته بالبصرة، لكن الحق أنه من الثقات الأثبات تروى له الجماعة.
عن الزهري.
عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، والذي دون حديث أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وروى له الجماعة.
عن سالم.
أسفر لي بقى، إما تأتي بما عندك، وإما نرى بقى ما ننظر في أمرك الآن. طب يوم الأربع قلت أنا يعني تعبان، قلت لك تعالى ونام في الآخر، صح؟ ما أتي النهار قبل ما تيجي، البناية وقعت، ويوم السبت ما كانش فيه، ما السملة مش موجودة، لا ماشي، لا حدد لي دبي فين بالضبط، 9:30، 9:30 فين؟ كلامي واضح، سؤال بلا حيدة، أريد إجابة بلا حيدة، وين؟ وين؟ كنت شايف البنات، يبقى قريب مني، يبقى قريب منا، يبقى حضرتك تأتي، بقى احنا بننتهي 11. طب اتفضل، وانت اللي هتجيب عن كل الاسئله بقى اللي جايه ان شاء الله. اتفضل. ماشي.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله، وسالم من زهاد العباد، على قول من اقوال اهل العلم انه من الفقهاء السبعه، وهو من اوثق الناس في ابيه، وقدمه بعضهم على نافع، وان كان المساله يسيره، الخلاف في ذلك يسير، روى له الجماعه.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
عن ابن عمر الأثري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاهد العابد التقي النقي خالف الإسلام نعم الرجل لو كان له من الليل فكان لا ينام من الليل. ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من العبادلة الأربعة روى له الجماعة.
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماءه. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي
عبد الله بن نمير هو أبو هشام صاحب حديث فسنة كما قال عنه الأئمة من الثقات الأثبات روى له الجماعة.
قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان
الإمام أحمد قال كان من أحفظ أهل الكوفة وإن كان له أوهام له بعض الأحاديث التي انفرد بها يعني روى أحاديث انكرت عليه عن عطاء روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة.
عن عطاء
وهو ثقة فعطاء بن أبي رواح من 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 الثقات الأثبات من العباد الزهاد فقيه فاضل جليل نبيل لكنه كثير الإرسال يرسل كثيرا عن الصحابة روى له جماعة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه من الأخيار الأبرار من الأنصار ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله كلم أباك كفاحا.
قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري
عبيد الله بن معاذ كان من ثقات الأثبات كما قال علماؤنا ثقة حافظ روى له الجماعة.
قال حدثنا أبي
أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري. قال الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت، قال الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت، روى له أيضا الجمال.
قال حدثنا شعبة،
قال حدثنا شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت، روى له الجمال.
عن عبد الرحمن بن القاسم،
عبد الرحمن بن القاسم أبو محمد المدني، ثقة فقيه فاضل جليل، بعض العلماء منهم ابن عينة يقول ما يعني ما كان أحد مثله في زمانه. وقال علماؤنا بأنه كان من العباد الزهاد، وروى له الجمال. قال كان ابن عينة قال هو أفضل أهل زمانه، قال عبد الرحمن القاسم هو أفضل أهل زمانه.
عن أبيه،
عن أبيه هو القاسم محمد بن أبي بكر، وهو أيضا من ثقات الأزهاد الأجلاء، وكان كما على اتفاق بين العلماء أنه من الفقهاء السبعة، كان فقيها عابدا زاهدا نبيلا، وروى له الجمال.
عن صالح بن خوات بن جبير، عن صالح بن خوات بن جبير
رضي الله عنه،
عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى
أبو زكريا النيسابوري، وقد مر علينا كثيرا بالله السلام، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال قرأت على مالك،
مالك النجم كما قال الإمام الشافعي، وهو من أئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، روى له الجماعة.
عن يزيد بن رومان،
يزيد بن رومان هو أبو يزيد أيضا أو روح المدني، ثقة ثبت، روى له الجماعة.
عن صالح بن خوات رضي الله تعالى عنه، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
صاحب المصنف ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي.
قال حدثنا عفان،
حدثنا عفان وعفان بن مسلم أبو عثمان البصري ابن المديني، قال كان من ثقة ثبت، وكان من أثبت الناس، وكان إذا شك في حرف تركه لا يدونه، إذا شك في حرف تركه. وقال أئمتنا كان ثبتا في الجرح والتعديل، هكذا يكون الجرح والتعديل عند أمثال هؤلاء الذين هم من الفحول حقا، الذين هم من الأزاز، الذين هم حفاظ، الذين حفظوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشباب الصغار الذين لا يعقلون شيئا ولا يتقنون شيئا ولا يعرفون حتى ما يضبط عبادتهم فيتكلمون جرحا وتعديلا، هذا لا صح. يبقى الأمر عند الفحول، يبقى الأمر عند علمائنا، عند مشايخنا الكبار. أما الشباب الصغار فهؤلاء يتعبدون فقط ويسكتون، أما أن يفسدوا يعني على الناس دينهم ويفسدوا ذات البين بين أهل العلم، وأيضا يعني يلغ كل واحد منهم في أرض من أعراض رجل بألف مثله مثلا أو بأكثر من ذلك، والأمة تستند عليه فيسقط الشريعة بذلك ويتجاسر على هذا ويهجم، هذه مصيبة. مثل عفان بن مسلم هو الذي يتكلم بالجرح والتعديل، مثل أئمتنا الكبار في عصرنا هذا الكبار الفحول هم الذين يتكلمون في هذا الباب، أما الصغار فعليهم الانشغال بحسن عبادتهم وحسن التعلم أفضل لهم. فابن مسلم كان ثقة ثبتا، قال علماؤنا كان إذا شك في حرف تركه، وكان ثبتا في الجرح والتعديل.
قال حدثنا أبان بن يزيد،
أبان بن يزيد العطار أبو يزيد، قال أحمد ثبت في كل المشايخ وإن وهم بعضهم، قال ثبت في كل المشايخ، روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي.
قال حدثنا يحيى بن أبي كثير،
يحيى بن أبي كثير وهو من ثقات الأزلات، روى له الجماعة. ومن فضل يحيى بن أبي كثير أنه قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد، اللهم ارزقنا الاجتهاد والجد في ذلك يا رب العالمين. أتحسبن المجد أنت تمرا أن تأكله ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر؟ وقالوا إنما الجد بالجد وإنما نذكر الشطر الآخر.
وإنما الحرمان بالعجز والكسل. الجد المجد بالجد، وإنما الحرمان بالعجز والكسل. يبقى الأمر جاهلا أو يبقى المرء جاهلا طيلة عمره إن لم يجد ويجتهد في الطلب. نعم.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان من الفقهاء السبعة على قول عند بعض العلماء، هو من فقهاء الأثبات من أجلاء السبعين وهو له الجمع.
عن جابر رضي الله تعالى عنه
رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان.
جزاكم الله عنا خير الجزاء. صاد الخوف، الخوف هو المكروه المتوقع المظنون غلب على الظن، من سبع، من عدو، من 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 من, من مطر شديد مع إعصار كما يقولون. صلاة الخوف شرعت مع الخوف. صلاة الخوف هذه الصلاة هذه من تمام رحمة الله جل في علاه والبيان العظيم لهذه الشريعة الغراء التي يعني ما وضع فيها الله جل في علاه وما شرع فيها من أحكام إلا وهي يعني تهدي السبيل، وأنها يعني تسعى هذه الشريعة أحكام هذه الشريعة في الخير كل الخير لعباد الله وللمكلفين. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن منهم طائفة منهم معك إلى آخر الآيات. وأما السنة فهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت عن صالح بن خوات وأيضا ابن عمر وجابر بن عبد الله، فقد ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الخوف، فهي سنة ثابتة. والإجماع أجمع الصحابة ذلك، والصحابة فعلوا ذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإجماع لا ينخرم بخلاف المزني وأبي يوسف. فأبو يوسف من الأحناف قال: هذه صلاة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، خطأ بين، إذ الأصل عدم التخصيص. وأما المزني فقال: هي صلاة منسوخة. ما تفتحهاش بكده محمد، تفتحهاش بكده محمد، استيقظ، لا تستفتح بهذا. طيب الحمد لله. والمزني مع أن أنت وضعت يدك على فمك وغطيت عينيك بتعمل إيه بقى؟ تشتم رائحة العطر اللي جدك؟ ماشي أما نشوف. وأما المزني فقد قال بأنها منسوخة، ويقول النسخ دليل النسخ في غزوة الأحزاب، دليل النسخ في غزوة الأحزاب، بأن سلم لو كان صلاة خوف يعني على ما هي عليه صلى لصلاها، ولكنه أخر الصلاة وصلى بعد غروب الشمس العصر. والحق أن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعد غزوة الأحزاب، لم تشرع إلا بعد غزوة الأحزاب. إذن يبقى الإجماع على ما هو عليه على مشروعية صلاة الخوف. الحق أننا نقول بهذه الأحاديث التي وردت لنا صلاة الخوف لها حالان. الحال الأولى أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة. والحال الثاني أن يكون العدو في اتجاه القبلة. طبعا في اتجاه القبلة حديث جابر، اتجاه القبلة حديث جابر، وفي غير اتجاه القبلة حديث ابن عمر وحديث صالح بن خوات، وفي السنن جاء حديث ابن عباس وجاء أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، يبينون لنا الأحوال. هي فيها صور كثيرة جدا لصلاة الخوف، ذكر منها هنا أربع صور، والحق أنا يعني اجتمعوا على ست صور، فنحن نأتي بإيجاز نبين هذه الصلاة وكيف هي، لأننا قد أتينا بفروعها وانتهينا منها في المهذب، ومع ذلك لا يعني نضيع الخير على الإخوة في الصلاة. نقول الصلاة لو الحال الأولى أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، يعني الزجاجة أخرى، يعني هذا العدو هنا وهذه اتجاه القبلة، وهنا الإمام ومن يصلي معه. فهنا هنأتي إلى حديث صالح بن خوات وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين في صلاة الإنسان، يقوم الإمام ويصف، أولا يجعل يجعل أهل الإسلام معه، يجعل أصحابه على طائفتين، يقسم الناس معه، الإمام يقسم الناس معه على طائفتين، طائفة تبقى
دون زجاج أخرى. أنت رجل منبأ، أنت بقال ولا إيه؟ نعم. إذا قال عدو فنقول يقسمهم على متين. الرجل مش جاب كيسة عن بيه. طيب،
فيقسم الناس على طائفتين، طائفة تصلي معه هذا، طائفة تصلي معه خلفه، وطائفة تقف وجاه العدو، هكذا. إذا سيقسم الناس إلى طائفتين، طائفة ليه؟ عشان يخافوا منهم بس، طائفة وجاه العدو، وطائفة تصلي خلفه، وطائفة تصلي خلفه. طبعا إذا كانت صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية أو صلاة ثنائية، نبدأ بالتصوير الأيسر، الصلاة الثنائية، الثلاثية بنفس التطبيق بس، ولكن سيحظى هؤلاء بركعتين وهؤلاء بركعة. طيب، مصورها على ركعتين، فيبدأ يصلي. عندنا في هذه الحالة العدو في غير اتجاه القبلة. طيب، فيقسم طائفتين، طائفة تحمل السلاح وهي مشغولة بالعدو وتنظر له وترقب ما تحركه، والطائفة الأخرى تنشغل بما فرض الله الفريضة العظمى في هذا الدين، الصلاة. فيصلي بهم، فيصلي بهم ركعة، يصلي بهم ركعة. طيب، عندنا صورتان أبينهما، أبينهما وبعد ذلك أتكلم على الفقهاء الذين تبنوا ذلك وقول من هذا. الأولى أن يصلي بهم ركعة، صلى بهم ركعة ثم يبقى قائما. إذا صلى ركعة والطائفة التي معه صلت ويبقى قائما، ثم تأتي هذه الطائفة فتصلي الركعة الثانية وتتم لنفسها وتسلم، مفهوم؟ يبقى إذن هذه حظيت مع النبي، قل بتكبيرة الإحرام بركعة، حظيت مع النبي تكبيرة الإحرام إيش؟ وأتمت لنفسها ركعة ثانية وسلمت، فلما سلمت تفرغت من الصلاة فذهبت إلى الطائفة الثانية فقالت مكانك نحن هنا، فانتقلت إلى أن تكون وجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية التي لم تصلي وكانت وجاه العدو فتقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فتكبر ونسلم ما دام ما زال قائما منتظر هذه الطائفة، تأتي الطائفة فيصلي بهم الركعة الثانية اللي هي الثانية له والأولى له، فيصلي بهم الركعة ويستتم قاعدة. طيب، هم يقومون فيتمون لإيش؟ لأنفسهم الركعة الثانية. يبقى إذن هم أتموا لأنفسهم الركعة ووجدوا النبي قاعدا منتظرا فيسلم بهم. يبقى إذن الطائفة الثانية حظيت بركعة وتسليم، الطائفة الأولى حظيت بركعة وإيش؟ وتكبير، وهنا حظيت بركعة وتسليم. هذا حديث صالح بن خوات، هذا وهذا مذهب الشافعية ومن شيعه من العلماء، فقول الجمهور في ذلك. هذه الصورة هذه التي أخذ بها الإمام الشافعي، على أننا نقول كل صورة ستأتي جائزة عند جميع العلماء، كل صورة ستأتي جائزة عند جميع العلماء، لكن هنا الترجيحات ترجيحات من أصل إيش؟ الموافقة تأصيل الشرع، موافقة تأصيل الشرع. فقالوا هذا أيسر على عباد الله، وأيضا تكون كل جماعة قد حظيت مع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، هذه حظيت بتكبيرة الأحرام، والطائفة الثانية حظيت بإيش؟ بالتسليم، حظيت بالتسليم. هذا بالنسبة لصلاة الخوف في اللي رجحه الإمام الشافعي. الصورة الثانية ننتقل نفس الأمر، تأتي هذه المتفرغة بسلاحها على هؤلاء. طيب، وتأتي الطائفة الثانية خلف النبي ليصلي بهم ركعة الأولى، فكبر فكبروا فصلى ركعة، فصلوا معه الركعة، أنتم معي؟ فاستتم قائما، فذهبت هذه الطائفة التي صلت إلى العدو وحملوا السلاح، وجاءت الطائفة المتفرغة إلى النبي فصلى بهم ركعة وسلم وراح. ايش الصورة هذه؟ الصورة ان الطائفة الاولى لم تستتم الصلاة لها، لم تستتم، والطائفة الثانية لم تستتم الصلاة لها، فهمتم حبيبي؟
طيب فجاءت الصحيفة الثانية المتفرغة فأكملت الركعة وسلمت، فذهبت فأخذت مكان الصائفة الأولى التي كانت قد ابتدأت الركعة من سلم، فرجعت الصائفة الأولى إلى القبلة لأنها كانت غير متجهة إلى القبلة، فإلى القبلة فأتمت فسلمت. إيش الفارق بين الصورتين؟ طبعا هذا حديث ابن عمر. الفارق بين الصورتين، الفارق بين الصورتين هو حرق، وهذا ولذلك الشافعي لم يرجحوا ذلك، هذا الذي تبناه الأحناف، حديث ابن عمر هو الذي تبناه الأحناف. إيش الفارق؟ أنه كل من طائفة من الطائفتين صلى ركعة مع إيش؟ مع النبي، ولم تحظى الثانية بالسلام، أما الأولى فقد حظيت بتكبيرة الأحرار. فإذا صلوا ركعة مع النبي ولم تسلم طائفة من الطائفتين، هذا الفرق الأول، لم تسلم طائفة من الطائفتين، لم تسلم نفسها. الأمر الثاني أن 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 طائفة ممن كانت وجاه العدو انخرم الأمر عندها هنا، ذهبت اتجهت خلاف الإيش؟ اتجاه القبلة، اتجاه العدو، وهي ما زالت في الصلاة وحملت السلاح وهي ما زالت، وطبعا لها أصل في الكتاب صحيح ولا لا؟ الآيات معروفة. طيب لو تغفرون تعدون فيميلون عليكم إلى إيش؟ وحيد قد أباح الله لهم حمل السلاح، لكنهم خالفوا اتجاه القبلة واتجهوا نحو العدو. فلما سلم النبي، الفارق الثالث، لما سلم النبي منفردا، مفهوم؟ احنا ان السلام لم يسلم منفردا في الصلاة الفائتة اللي احنا تكلمنا عليها سابقا، سلم منفردا وتنحى وهم استتموا الأنفس. والعجيب ان الطائفة الثانية كانت أضبط في الصلاة من الطائفة الأولى. ليش؟ ليش؟ لا ليش؟ 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 هي من العدل، لأن الطائفة الأولى قد حظيت بالتكبير مع الإنسان ولم تحظى هذه، فعود لها أنها لم تخالف اتجاه القبلة. طيب ثم بعد ذلك أتمت هذه نفسها وأتمت هذه نفسها وانتهى. بعدما أتمت هذه لا يصح أن نقول أتم معا ولا نقول أتم معا. ليش؟ لأمرين اثنين. ليش؟ الانشغال بالعدو هذا أمر، أو الأمر الثاني عدم اتجاه القبلة. ماي الحمد لله. يبقى هذه ايش؟ هذه نوع الصلاة. ما بالنسبة كل هذا احنا فين؟ العدو عد او في اتجاه غير اتجاه القبلة، اما خلف اما امام اما يمين اما يسار، المهم ليس في اتجاه القبلة. صورتان اتى بهما المصنف عن ابن عمر وعن ايش؟ صالح بن خالد. الصورة الثالثة التي اتى بها ايضا هي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف هؤلاء ضد العدو، فجاءت هو احنا في الاصل قلنا ماذا يفعل المسلم؟ ذكروني. يصلي ركعتين ولا يصلي اربعه ولا يصلي خمسه؟ اول ابتداء اول ما يفعل ماذا يفعل؟ يصلي يكبر. اول ما يبتدئ ايش يفعل مع الناس؟ ما زلنا مع التقسيمه، قسمهم الى طائفتين، طائفه وجهه العدو وطائفه خلفه، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعتين كاملتين تامتين. صلى بالطائفة التي خلفه ركعتين تامتين وسلم فسلموا معه. فبعدما سلموا ذهبوا إلى العدو، جاءت الطائفة التي وجاه العدو خلف النبي فصلى بهم ركعتين مرة أخرى فصلى بهم ركعتين مرة أخرى. طيب هذه صلاة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفرض مرتين. طيب فصلى بهم مرتين واستتم ركعتين وأتم ركعتين وسلم الناس معه. قلنا لا، ده هذه دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الركعتين التاليتين كانتا نافلة والأولىين كانتا فرضا، مفهوم؟ يبقى الطائفة التي صلت معه الركعتين في أول مرة هي الفرض، والثانية إيش؟ نفس. فحظيت هذه بالتكبير والتسليم، وحظيت هذه بالتكبير والتسليم. هذه هي الصور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها المصنف. هناك في السنن زيادة فائدة، في السنن سنن داود والترمذي والنسائي، جاءت عن ابن عباس صورة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقسم الناس قسمين، فجعل طائفة خلفه فصلى بهم ركعة، والثانية وجاه العدو فالتي صلت ركعة ذهبت وجاه العدو، والثانية جاءت خلف النبي فصلى بهم ركعة، فاكتفت الأولى بالركعة واكتفت الثانية بالركعة. مفهوم؟ يبقى إذا هذه الطائفة سلمت بعده، وهذه الطائفة سلمت بعده ركعة. وهذا أصل عند ابن عباس، وكان الجمهور لا يقولون بهذا الكلام، بأن ابن عباس قال فوري ضبط صلاة الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، قال وفي الخوف ركعة، وهذا في صحيح مسلم، قال وفي الخوف ركعة. قال به بعض العلماء وأنه يمكن للمرء الذي اشتد خوفه أن يصلي الصلاة الركعتين ركعة واحدة، أن يصليها ركعة واحدة وتغني عن الصلاة، ولم يقل به جمهور الفقهاء، لكن هذه صورة من الصور التي قد نقلت في صلاة الخوف. هناك صورة أخرى لأبي هريرة، وهذه عجيبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعا، وهو اتجاه والعدو في اتجاه العدو في غير اتجاه القبلة، وكانت المسألة لا تعرف كيف صلى بالطائفة الأولى والطائفة الثانية، وتقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء، فصراحة هي لم يقل بها أحد من الفقهاء. هذه بالنسبة للحالة الأولى. إيش الحالة الأولى؟ العدو، ها؟ لينا العدو أمامنا والبحر خلفنا، عشان إيش؟ نجيب عدتنا كلها والإخوة تصل وتفهم. هذا العدو إيش؟ خلي بقى طوافنا كلهم هنا، خلي العدو صغير طول عمره محقر شأنه. نعم، وأهل الإيمان دائما في علو وفضل الله في علاه، حتى وإن كانت الدولة لأهل الكفر هم أصغر وأحقر من هذا. طيب، إذا عندنا الآن الإمام وإيش؟ والطائفتان وأمامهم في اتجاه القبلة. جيد؟ تصوير هذا البليغي ما مفهوم ولا؟ طيب، إيش اللي يحدث هنا؟ هذه الصلاة قال علماؤنا، وهذا حديث جابر، هذه إذا كان في اتجاه القبلة فهذا حديث جابر. طيب، يصلي الإمام أمام العدو، طب العدو بيتحرك، ماذا يفعل؟ متابع، ما هو أفضل حاجة وعيصلي أدخل. طب الالتفات، تقول لا، هذا الالتفات واجب، هذا الالتفات واجب في الصلاة، هذا الالتفات واجب في الصلاة، وأرجوكم بأيديكم من التهلكة. فينظر، لكنهم قالوا لابد أن يكون في مسافة أبعد من نوعي تصل إليهم السلام، وإلا يحصدوهم، متصورين يعني، ما هو العلم متصور يا شطار. طيب، إذن العدو واقف، وهذا الإمام والطائفتان، قام فكبر، فكبروا جميعا، فقرأ فاستمعوا، فركع فركعوا جميعا. ليش؟ لأنهم أيضا لو تحرك، يعني أنت لو تحرك عينيك تلمح ولا ما تلمح؟ تلمح، هذا واجب تلمحه. إذا تحركت الجنود وقفوا واستعدوا، وصارت المسألة منقلبة إلى شدة الخوف، الحمد لله. فركعوا جميعا، فبعدما ركعوا جميعا ورفع نزل فسجد، فنزلت الطائفة الأولى سجدت معه، وبقت الطائفة الثانية إيش؟ ليش يا شطار؟ أيوة، لأنه في السجود لا يمكن أن يروا العدو، صحيح ولا لا؟ فبقت الطائفة المتأخرة وجاه العدو، واضح؟ ثم رفع النبي بعدما أتم الركعة الأولى، معي؟ فبقي قائما، وبقيت الطائفة الأولى تبعه إيش؟
قائمة.
هنا في حديث جابر، في حديث الحديث في السنة المختص، قال فبقي قائما، ثم جاءت هذه الطائفة فأكملت لنفسها الركعة، نزل سجدت سجدتين وقامت وأتموا جميعا قياما، لأتي بركعة ثانية. مفهوم؟ اللي في صحيح مسلم قال لا، هذه أتمت لنفسها الطائفة الإيش؟
حبيبي،
ها، الأولى أتمت الركعة ولا ما أتمتش؟ أتمت، فترجع بعد ما أتمت الثانية ركعة، ترجع الأولى إلى الخلف، والثانية تتقدم إلى الأمام، معي؟ فيقرأ ويركع بهم جميع، فيسجد فتسجد الطائفة التي هي كانت ثانية وصارت أولى مع النبي في الركعة الثانية، حبيبي، فيسجد ويتم الركعة ويبقى جالسا، المرة الأولى كان بقي عيش طيب ويبقى جالسا، فتأتي الطائفة التي كانت أولى وهي في الركعة الثانية صارت ثانية تتم لنفسها السجدتين تتم الركعة صحيح، ويبقى ونفسنا ما زال ايش جالسا والطائفة التي خلفه ما زالت فيجتمعون جميعا جلوسا فيسلم بهم جميعا فيسلم. واضح؟ ولنا ان نقول لا تبقى الطائفة الاولى التي خلفه على ما هي عليه والطائفة الثانية على ما هي عليه، لكن لا يحدث ايش ان في الركعة الثانية تبقى هذه اللي خلفه تبقى ايش قائمة وجاه العدو والثانية هي التي تركع وترفع، وعندما يستتم جالسا تكمل لنفسها وينتهي الامر بدل من التقديم وايش والتخلي. لكن جابر لما وصف وصف بالتقديم وبهذا قد انتهى. وهذه المشكلة الكبيرة عند كثير من طلبة العلم، وبهذا الباب بأسره قد انتهى بفضل الله جل وعلا. شوف أفضل لليك وللينا يا أستاذ، شوف بقال اللي عندك ولا ماشي هذا هو. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وما يبقى لنا إلا الفوائد المستنبطة على هذا الباب. نقول بس الفوائد المستنبطة قبل ما ندخل على الدرس الثاني ونتكلم عنه. الفوائد المستنبطة في هذا الباب واحدا، الفائدة الأولى رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، رحمة الله بهذه الأمة، ورحمة الله بهذه الأمة تعرف من وش من وين؟ من تشريع صلاة الخوف. هذه دلالة واضحة جدا، وهذه طبعا قاعدة عظيمة جدا عند فقهائنا، وهي مسألة المشقة تجلب التيسير، وأيضا إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه رحمة الله جل وعلا. الأمر الثاني فضيلة هذه الشريعة، فإذا استنينا فضيلة هذه الشريعة الغراء التي تستوعب كل نازلة، التي تستوعب كل نازلة، فهذه نازلة فنزلت لها الأحكام لها، وسنن البقية وسنن الله جل وعلا ماضية لا تتبدل ولا تتغير. طيب هذه بالنسبة للفائدة التي تليها تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثالثة، الثالثة يا أبا يا أبا. طيب تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من وين هذا؟ من الحديث قال فكنا نزل إذا نزلنا فوجدنا شجرة ظليلة ظليلة تركناها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدب، في الظل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظللون على رسول الله. قد جلس كما ورد أن المغيرة شعبة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وهم يصفونه أنه جاء شعاع الشمس فأخذ أبو بكر بثيابه يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بقبعة السيف عروة نعيم بن مسعود ومن عروة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أرى معك عروة صح ما إلا أوباشا أو أشوابا من الناس، فضربه بقبعة السيف وقال أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لما ذهب عروة إلى أهل مكة قال انزلوا على رأي والله إني قد ذهبت إلى ملوك الحبشة وكسرى وقيصر لما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تفل فوقعت يد أحد إلا دركت بها وجهه وجسده. قال والله ما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطيب، ولا يحد أحد منهم النظر في وجهه الكريم بأبي هو وأمه. هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يتركون الشجرة الظليلة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما سئل يعني وإن صح يعني في السير في كثير من الأمور يتسامح فيها، أبو بكر رضي الله عنه كان يقول كنت أتقدم وأتأخر وأتي يمينه وأتي شماله، عندما يتذكر العدو إن كان من القابل أو من الخلفي فيقول موتي موت رجل، أما موت رسول الله صلى الله عليه وسلم موت أمة بأسرها، بل موت الدنيا بأسرها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لحياة الدنيا بأسرها لتحيا الدنيا بما جاء به من هذا النور العظيم، فلذلك كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم النبي بعدما مات النبي بتعظيم سنته، من ادعى حب النبي فليبرهن على ذلك بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأيت أن الله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال الله جل وعلا يتسللون منكم لواذا، قد يعلم الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمري إلى آخر يتسللون منكم لواذا. فلا بد من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع رسول الله أدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من إخواننا وهذا يعني صراحة أنا كثيرا يعني يلحقني المرارة عندما أرى أخ جالس ونقول قال رسول الله وهو داخل فتح الموبايل وشاف الرسالة رسالة لجهاله من حبيبته او من زوجته المحبوبة او شوف حتى ولو من امره او طالع في الخارج وداخل طالع داخل. فهذه المسألة انت الان تسمع قال رسول الله فتعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انت مأمور شرعا بذلك, انت مأمور شرعا ان تحترم المجلس الذي جلست فيه, وهذا المجلس ما يقال فيه الا قال الله قال رسول الله. تحترم حتى الملائكة اللي حولك, انت ما تراهم الان لكنهم حولك ان كنت تستيقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, هم حولك ويحفونك وبأجنحتهم الى السماء.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.